أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في شلل الأعضاء، والمراد به هو أن إحداث الشلل في عضو، هذا ما هي ديته؟ إحداث الشلل في عضو صحيح ما هي ديته؟ هذا المقصود، هذا محل الكلام. قلنا أنه ذكروا قاعدة عامة تجري في كل الأعضاء، وهي أن كل عضو له دية مقدرة، ففي شلله ثلثا تلك الدية، في شلله ثلثا تلك الدية، قاعدة عامة تجري في كل الأعضاء، منصوص عليه غير منصوص عليه ماكو فرق، لأن هاي قاعدة عامة. كان الكلام في هاي القاعدة أنه ما هو الدليل عليها؟ قلنا أنه استدل عليها بالإجماع، هذا واحد كلمنا عنه. استدل عليها أيضا بالنصوص الواردة في موارد خاصة، في أعضاء خاصة، وتدل أيضا على ماذا هذه النصوص؟ تدل على أنه دية شلل هذه الأعضاء هو ثلثا ماذا؟ ثلثا دية ذلك العضو، دية المقدرة لذلك العضو. فيقال بأنه هاي النصوص وين كانت واردة؟ في أعضاء خاصة، لكن يمكن استدلال بها على القاعدة بضميمة عدم القول بالفاصل. هذا هم دليل. دليل آخر استدل به على هذه القاعدة هو صحيحة الفضيل بن يسار المروية في الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 5. هاي الرواية يرويها الشيخ الطوسي، ويرويها الشيخ الكليني، ويرويها أيضا الشيخ الصدوق. ما ذكرناها بالدرس السابق أو لا؟ على كل حال هذه الرواية صحيحة بطريق الشيخ الكليني وطريق الشيخ الصدوق، وفيها وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض قبل هذا، أنه عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند. هذا السؤال، قال الإمام عليه السلام: إذا يبست منه الكف، يعني يبست من هاي الضربة وانكسار الزند، إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها، فإن فيها ثلثي الدية، دية اليد فيها ثلثي الدية، لأنه دية أصابع اليد هي دية اليد. فإذا شلت أصابع الكف كلها فحينئذ يثبت فيها ثلث دية دية اليد، يعني ثلث دية هذه الأصابع. قال: وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها، يعني دية ذلك الأصبع. فيتدل على أنه في شلل الأصبع أو الأصابع ماذا؟ ثلثا الدية. بعدين يقول: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم. هذا وكذلك الحكم في الساق والقدم قيل بأنه يفهم منه هذا الشيء، بأنه يفهم من هذا التعبير أن عدم اختصاص الحكم بعضو دون عضو، وأنه لا يختص بماذا؟ بمورده، أن هذا الحكم بثلثي الدية هذا حكم لا يختص بمورده، وأن كان مورده الأصابع لكن هو لا يختص، ولذا عممه الإمام عليه السلام للساق والقدم وإلى آخره. هذا هم دليل. استدل مادي الرابعان أيضا على القاعدة بهذا الدليل، وهو أن استدل عليه على القاعدة في المقام بالقاعدة المتقدمة اللي قلنا بحثناها في مسألة 300. قلنا أكو قاعدتين عندنا، قاعدة تقول بأنه في شلل العضو ثلثا دية ذلك العضو، هذا اللي محل كلامنا. أكو قاعدة أخرى تقول في أن قطع العضو المشلول فيه ثلث دية ذلك العضو، قطع العضو المشلول فيه ثلث دية ذلك العضو. هاي القاعدة اللي قلنا بحثناها في مسألة 300، استدل بتلك القاعدة المتقدمة في مسألة 300 على القاعدة في محل الكلام. شلون؟ قيل بأنه تلك القاعدة تدل على أن مجموع شلل العضو وقطعه بعد الشلل تمام الدية، أن المجموع فيه تمام الدية، يعني شلل العضو وقطعه بعد شلله فيه تمام الدية. فإذا كان دليل يدل على أن قطع العضو المشلول فيه ثلث الدية، إذن شلل العضو قبل ذلك فيه ثلث الدية وهو المطلوب. هذا الدليل الآخر، سنأتي نوضح كيفية تقريب الاستدلال بهذا الدليل الرابع. هذا هو الأدلة التي تذكر في محل الكلام ويستدل بها على هذه القاعدة. يلاحظ على هذا الاستدلال، على مجموع هذه الأدلة، على هذه الأدلة يلاحظ، أما بالنسبة إلى النصوص الواردة في موارد خاصة، هي مسلم لا إشكال في وجود نصوص في أعضاء خاصة تدل على أنه شلل هذا العضو فيه ثلثا دية ذلك العضو، لا إشكال موجودة هذه. لكن هاي الموارد موارد محدودة، موارد محدودة، ما ثبت الحكم في جميع همات بالنصوص هاي الموارد. بعض هذه الموارد ثبت هذا الحكم فيها باتفاق الفقهاء مو بالنصوص، وهذا مهم جدا. في بعض الموارد ثبت هذا، كما في الأنف، في شلل الأنف اتفق الفقهاء على أنه فيه ثلثا دية الأنف، لكن ما كنص به، وإنما مستند هذا الحكم في شلل الأنف هو ماذا؟ هو اتفاق الفقهاء، وهذا ما ينفعنا في محل الكلام، لأنه اتفاق الفقهاء ومستند إلى هذه القاعدة التي هي محل البحث ومحل الكلام، قاعدة اللي تقول بأنه كل عضو في شلل كل عضو بشكل عام كقاعدة فيه ثلثا دية ذلك العضو، استندوا إلى هذه القاعدة لإثبات أن في شلل الأنف ثلثا دية الأنف، فهي ما تنفعنا. احنا اللي ينفعنا ثبوت هذا الحكم في بعض الأعضاء بالنص، بالنص، نص معين يجي يقول أنه هذا العضو شلله فيه ثلثا دية ذلك العضو. هاي الموارد الثابتة بالنص، يعني التي تدل على ثبوت هذا الحكم في بعض الأعضاء بالنص، هذا موارد قليلة، ليست كثيرة، موارد قليلة، ومن الصعب جدا أن نستفيد من هذه الموارد القليلة قاعدة كلية، صعب جدا أن نستفيد منها، يعني نلغي كل هاي الخصوصيات الموجودة في هاي الموارد ونستفيد منها قاعدة كلية. الموارد محدودة، لأنه موارد محدودة قام النص فيها على ماذا؟ على ثبوت ثلثي دية العضو في حالة ما إذا في حالة شلله. وأما ما قيل من أننا نستعين لإثبات هذا الحكم في غير الموارد المنصوصة، في غير الأعضاء المنصوص عليها، نستعين بعدم القول بالفاصل كما ذكرنا سابقا. الظاهر أن عدم القول بالفاصل لا ينفع، ما ينفعنا مجرد أن الفقهاء لم يقولوا بالفاصل. هذا الفقيه يعني راجع كلامه نشوف لم يقل بالفاصل بين عضو وعضو، ذاك أيضا لم يقل بالفاصل. الذي ينفعنا في المقام هو القول بعدم الفاصل، القول بعدم الفرق، مو مجرد عدم القول بالفرق. عدم الفرق، قول بالفرق ما ينفعنا، ينفعنا هو القول بعدم الفرق، يعني التصريح بعدم الفرق، وأن هذا الحكم إذا ثبت في عضو فهو يثبت في جميع الأعضاء. هذا التصريح ينفعنا حتى نقول بأنه إذا أجعدنا دليل في عضو معين يقول أن في شلله ثلث ديته، أن في شلله ثلثي ديته، هذا نقدر نعمم هذا الحكم لباقي الأعضاء بهذا الإجماع، الإجماع على عدم الفرق. الاتفاق أو القول على عدم الفرق هذا اللي ينفعنا، نعمم لباقي الأعضاء. أما مجرد أنهم لم يقولوا بالفرق، مجرد أنهم لم يصرحوا بالفرق، هذا ما ينفعنا في مقام تعميم الحكم الوارد في هذه النصوص في بعض الأعضاء تعميم علما إلى باقي الأعضاء. ومن الواضح جدا أنه من الصعوبة جدا أن يدعي واحد بأنه هناك قول بعدم الفرق، يعني تصريح بأنه لا فرق بين الأعضاء من هذه الجهة، وأنه إذا ثبت هذا الحكم في عضو فلا بد أن يكون ثابت في باقي الأعضاء. هذا التصريح وهذا اللي نعبر عنه بالقول بعدم الفرق وعدم الفاصل، هذا من الصعب جدا تحصيله وتحققه في محل الكلام. من هنا يظهر أن هذه النصوص الواردة في الموارد الخاصة ما تنفعنا للاستدلال بها على القاعدة الكلية، لأنه هذه الموارد موارد خاصة وقليلة، ما نقدر نلغي الخصوصيات الموجودة بها ونستنبط قاعدة عامة لأنها قليلة ومحدودة. والاستعانة بمسألة عدم القول بالفاصل هذا لا ينفع كما بينا. هذا الاستدلال بالنصوص. وأما الاستدلال بصحيحة الفضيل بن يسار، صحيحة الفضيل بن يسار تقريب الاستدلال بها هذا كان بأنها هي الصحيحة، أن قوله في هذه الصحيحة قول الإمام عليه السلام، وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم. هذا قيل بأنه هذا ظاهر في أن هذا الحكم لا يختص بعضو دون عضو، هو قاعد يتكلم عن أصابع اليد والإصبع في اليد، بعدين قال كذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم، معناه أن هذا الحكم لا يختص بعضو دون عضو، أو بعبارة أخرى لا يختص بمورده، فيعمم إلى كل الأعضاء، فتكون هذه الرواية دليلا على تعميم الحكم لكل الأعضاء فتثبت القاعدة. هذا الاستدلال بالرواية. لكن هل هذه الرواية ظاهرة في ذلك؟ يعني شبه ظهور في أن الحكم بثلثي الدية لا يختص بمورده بل يشمل كل عضو، هل هي ظاهرة في ذلك أو لا؟ يمكن التأمل في هذا الظهور صافا. الرواية ظاهرة بلا إشكال في تعميم الحكم لأصابع القدم، بلا إشكال تعميم الحكم لأصابع القدم، يقول وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم، فقط هاي بها ظهور. إذا شلت أصابع القدم هذا فيها شنو؟ فيها ثلثا دية القدم. إذا شل إصبع من أصابع القدم فيه ثلثا دية ذلك الإصبع كما ذكر في اليد، بها ظهور في هذا التعميم. لكن بها ظهور في التعميم الحكم لما هو أكثر من ذلك لباقي الأعضاء حتى الأنف والأفرض شنو الذراع والكذا وإلى آخره، صافا ما بها هيك ظهور. وذلك السر في هذا اللي نقوله هو هذا، إذا تأملون بالرواية، الرواية السؤال هو هذا، نقرأ من الرواية من أول، عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند، ضربه ضربة على ذراعه انكسر الزند، زين هذا السؤال. إمام عليه السلام يفصل، قال إذا يبست منه الكف، يبست منه يعني مين؟ من هذا الضربة الواقع على الذراع والموجبة لانكسار الزند، إذا هذا أوجب يبس الكف، إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها، فترتب على هذا اليبس، يبس الكف، شلل أصابع اليد كلها، فإن فيها ثلثي الدية دية اليد، فيها ثلثي الدية. صحيح. قال وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها، هذا هم صحيح. بعدين شو يقول؟ بعدين يقول وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم. الذي يفهم من هذا أنه كذلك الحكم في الساق والقدم، يعني شنو كذلك؟ يعني إذا ضربت القدم، شلون هناك ضرب الذراع، ها؟ إذا ضرب القدم إذا ضرب الساق، وكذلك الحكم في الساق والقدم، يعني إذا ضرب الساق كما في هناك ضرب ماذا؟ ضرب الذراع. إذا ضرب الساق وانكسر القدم، إذا كان هذا موجب لشلل جميع أصابع القدم ففيه ثلث دية القدم، وإن أوجب شلل بعض أصابع القدم دون البعض الآخر ففيه ثلث دية ذلك الأصبع المشلول. هذا تعميم لهذا، يعني تعميم لما هو نظير ما ذكر في السؤال، وذكر الساق في المقام بهذه المناسبة باعتبار أن السؤال في السؤال وقع ماذا؟ على ضرب الذراع الموجب لانكسار الزند، هنا ضرب الساق الموجب لانكسار ماذا؟ لانكسار القدم مثلا، ويبس القدم. فيقول هذا إذا أثر على شلل، أوجب شلل الأصابع فيه ثلث دية، أوجب شلل أصبع واحد فيه ثلث دية ذلك الأصبع. ما يفهم من الرواية التعميم لكل الأعضاء حتى الأنف مثلا، ما له علاقة بهذا. الرواية لا يفهم منها إلا التعميم للأصابع، سهو ذكر أصابع اليد يريد عممها لأصابع القدم، هاي مو أكثر من هذا. إنصافا أنه لا ظهور في الرواية لما هو أكثر من ذلك. الاستدلال بها على القاعدة الكلية المدعاة في المقام هو لا يخلو من شيء. زين، يعني هو بعبارة أكثر وضوح نقولها، لو فرضنا أن المتكلم أراد تعميم الحكم لأصابع القدم فقط، هو هكذا ممكن افتراض هذا أنه يريد تعميم هذا الحكم لأصابع القدم بعد أن ذكر أصابع اليد، يريد تعميم لأصابع القدم فقط فقط فقط، شلون يعبر؟ شلون يبين هذا؟ يبين بهاي العبارة، يقول وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم. وإذا كان هذا هو التعبير المناسب لبيان تعميم الحكم لأصابع القدم فقط، وشلون إحنا نجي نستفيد من التعميم للأنف مثلا، أو للظاهر، شلون نقدر نستفيد هذا؟ ما نقدر نستفيد من هذه الرواية. التعبير مناسب جدا لهذا التعميم، تعميم لأصابع القدم. على كل حال استفادة التعميم من هذه الرواية ليس واضحا، هذا الاستدلال بالصحيحة. وأما الاستدلال بما دل على أن في قطع العضو بعد شلله، هذا الدليل الأخير، يعني يستدل على القاعدة في المقام بالقاعدة المتقدمة في مسألة 300. تقريب هذا الدليل تقريب يعني واضح، هو أن يقال أن الدية المقدرة للعضو، هو المفروض في مع الكلام أن العضو له دية مقدرة، هاي الدية المقدرة للعضو كما تترتب على قطع العضو وهو صحيح، وهو صحيح الدية المقدرة الدية يعني تمام الدية لذلك العضو، هذه كما تترتب على قطع العضو وهو صحيح كذلك تترتب على قطعه بعد إيجاد الشلل فيه. هاي يعني في الاستدلال هاي نقطة مهمة، إذا أجى الدليل يقول بأنه في اليدين الدية كاملة أو في إحدى اليدين نصف الدية 500 دينار، في إحدى اليدين نصف الدية، هاي نصف الدية على من يترتب؟ يترتب فقط على قطع اليد وهي صحيحة أو لا أنه يترتب أيضا على قطع اليد بعد إحداث الشلل فيها، يعني يجي يضرب أبرة يشيل إيده ثم يقطعها، ها؟ أو يضرب ضربة شديدة على يده فتنشل إيده ثم يقطعها، قطع اليد بعد إيجاد الشلل فيها يترتب عليه الدية كاملة كما هو الحال في قطعها وهي صحيحة، لأنه ماكو فرق بينهما في ترتب هذه الدية ظاهرا، ولذا لو جاء وحقنه بأبرة فشلت يده ثم قطعها هذا يترتب عليه الدية، واضح أنه قطع يده بالنتيجة فيترتب عليه الدية، هذا كلش مهم في الاستدلال. فإذا ثبت هذا أن الدية الكاملة كما تترتب على قطع العضو وهو صحيح كذلك تترتب على قطع العضو بعد إيجاد الشلل فيه، زين إذن قطع العضو بعد إيجاد الشلل فيه تترتب عليه الدية الكاملة. فإذا أجانا دليل يقول أن في قطع العضو المشلول، ها؟ قطع العضو المشلول فيه ثلث الدية، مقتضى هذا هو أن في إيجاد الشلل في العضو ثلثا الدية، مقتضى هذا بضميمة أن الدية الكاملة تترتب على قطع العضو بعد إيجاد الشلل فيه، دية كاملة. خب دليل يقول أن قطع العضو المشلول فيه ثلث الدية، خب لابد أن يكون إيجاد الشلل في ذلك العضو فيه ثلث الدية حتى يكون المجموع دية كاملة، حتى يكون المجموع من إيجاد الشلل في العضو وقطعه بعد الشلل فيه دية كاملة، فلا بد أن يكون في إيجاد الشلل في العضو ثلثا الدية، وهو المطلوب، وهو المطلوب. فإذا تمت تلك القاعدة المتقدمة ودلت على أن كل عضو مشلول في قطعه ثلث الدية لازمه ماذا؟ أن يكون في إيجاد الشلل في ذلك العضو ثلثا الدية، وهذا ما هو المطلوب، كل عضو هذا عام يشمل كل الأعضاء. هذا هو الدليل الأخير، هذا الدليل الأخير كما هو واضح يتوقف على تمامية القاعدة السابقة كقاعدة حتى نستفيد منها في تأسيس قاعدة ثانية في محل الكلام، بمعنى أنه فرق، كن لابد أن نفرق عن ماذا؟ عن أنه عندنا قاعدة تقول بأنه قطع كل عضو مشلول فيه ثلث الدية، حينئذ نقول لازمه أن إيجاد الشلل في كل عضو فيه ثلث الدية وهو المطلوب، لكن هذا يتوقف على تمامية تلك القاعدة. لكن تقدم في مسألة 300 أننا تأملنا في تمامية هذه القاعدة هناك. بحثناه بحثا مفصلا هنا. نعم، لا إشكال في أن النصوص كما في المقام أن هناك نصوص في موارد معينة دلت على هذا الحكم. هناك يعني أكو نصوص تدل على أن قطع العضو المشلول، فلان عضو مشلول سما تخطر شنو، بس تدل على أنه قطع هذا العضو المشلول فيه ثلث الدية، ذاك العضو المشلول فيه ثلث الدية، هاي بالنص ثابت. هذا الدليل الرابع المذكور يفيدنا في إثبات الحكم في محل الكلام في هذه الموارد المنصوصة، يفيدنا في هاي الموارد المنصوصة. أفرض إجا دليل قال أنه قطع اليد الشلاء فيه ثلث الدية، هذا نستفيد منه أن في إيجاد الشلل في اليد فيه ثلث شنو الدية، نستفيد منه. وهكذا في سائر الموارد المنصوصة، لكن ما نقدر نستفيد منها قاعدة عامة، لأنه ماكو هنا قاعدة عامة حتى نستفيد منها قاعدة عامة في محل الكلام، يعني القاعدة العامة هناك لم تتم، فلا يمكن أن نستفيد منها قاعدة عامة في محل الكلام. إذن هذا الدليل لا بأس به، لكنه يتوقف تماميته لإثبات قاعدة عامة في محل الكلام، يتوقف على تمامية القاعدة السابقة، وقد عرفت سابقا أن القاعدة السابقة ليست تامة. نعم، ثبت هذا الحكم في بعض الموارد المنصوصة، في هاي الموارد المنصوصة نستطيع أن نقول بأن في شلل ذلك العضو المنصوص عليه، بأن في قطعه بعد شلله ثلث الدية، نستفيد أنه في إيجاد شلل فيه ثلثا الدية، لكن مو كقاعدة عامة. ومن هنا يظهر بأنه هذه الأدلة باستثناء الإجماع، سنتكلم عن الإجماع، هذه الأدلة التي ذكرت ليست ناهضة لإثبات هذه القاعدة في محل الكلام. حتى الصحيحة التي اعتمد عليها السيد الماتن وهي صحيحة الفضل بن يسار، نحن لا نراها ظاهرة فيما ذكره. ثم بعد ذلك نقول أن الفقهاء بعد أن آمنوا بالقاعدة في محل الكلام ذكروا ما يعارض هذه القاعدة، يعني ذكروا بعض النصوص التي قالوا بأنها معارضة للقاعدة، وتكلموا عن كيفية الجمع بين القاعدة من جهة وبين النصوص المعارضة لها. يعني أفرض نص يجي في مورد معين يقول أنه هذا فيه الدية كاملة، شلل هذا العضو فيه الدية الكاملة، هذا معارض القاعدة، القاعدة تقول فيه ثلثاء الدية بينما هذا يقول فيه الدية كاملة. فذكروا هذه النصوص، هاي النصوص من قبيل مثلا في باب 39 ديات الأعضاء، أكو صحيحة للحلبي الحديث الثالث في هذا الباب، عن أبي عبد الله عليه السلام في الإصبع، شوف لاحظوا، في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت. الإصبع دية الإصبع جقد عشر الدية، دية الإصبع عشر الدية، أصابع اليد فيها دية كاملة وتقسم على عشرة، ففي كل إصبع عشر الدية، يعني 100 دينار. حديث يقول في الإصبع عشر الدية يعني 100 دينار، فدية الإصبع الكاملة 100 دينار. يقول هاي 100 دينار تترد إذا قطعت من أصلها أو شلت. الإصبع إذا شل فيه 100 دينار، مو فيه ثلثا دية ذلك الأصبع كما تقول القاعدة. هذا يعتبر معارضة لمن القاعدة. هذا هاي رواية. الرواية الأخرى المعارضة هي معتبر الزرار اللي هي الحديث 8 في نفس الباب. قال في الإصبع 10 من الإبل. هذا على القاعدة. ليش؟ لأنه الإصبع الدية الكاملة هي 100 من الإبل تقسم على يعني الأصابع فيها دية كاملة يعني فيها 100 من الإبل تقسم على 10، فكل إصبع فيها 10 من الإبل. في الإصبع 10 من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت، يعني حتى شلل الإصبع فيه الدية الكاملة للإصبع، مو فيه ثلثا دية الإصبع، فتكون معارضة لمن؟ للقاعدة. كذلك أيضا صحيحة يونس بن عبد الرحمن اللي هي في الباب الأول من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 2 فيها بعد أن يقول كذا والصوت كل من الغنم والبحر 1000 دينار، يقول والشلل في اليدين كلتاهما 1000 دينار وشلل الرجلين 1000 دينار. شلل اليدين 1000 دينار يعني دية كاملة، شلل الرجلين أيضا 1000 دينار يعني دية كاملة، بينما القاعدة شو تقول؟ لا، شلل اليدين ثلثا الدية الكاملة، وشلل الرجلين أيضا ثلثا الدية الكاملة مو الدية الكاملة. هاي أيضا تكون معارضة لما تقدم. خب، بعد أن ذكروا الفقهاء ذكروا هذه الروايات اللي اعتبروها معارضة، اختلفوا في كيفية الجمع وعلاج هذا التعارض. السيد في الرياض حكم بشذوذ هذه الأخبار، هي أخبار شاذة وأنه لا عامل بها، وطرحها على أساس ذلك. كل ما يخالف القاعدة هو خبر شاذ لا عامل به، لأنه القاعدة بانين عليها أنه شلل كل عضو فيه ثلثا دية ذلك العضو، هذا يجي يقول فيها تمام الدية، هذا ما مقبول لا عامل به. نحو هذا الكلام ذكر في الجواهر في مفتاح الكرامة، ذكروا أنها أخبار شاذة، فلا تقاوم القاعدة المتقدمة. الشيخ الطوسي في التهذيب حمل صحيحة الحلبي اللي قريناها أو شلت في الأصابع إذا قطعت أو شلت، عشر الدية إذا قطعت أو شلت، حملها على أن يفعل بها ما تصير عنده شلا فيستحق بالشلل ثلثي الدية دية الأصبع، ثم يقطعها فيستحق بقطع الشلا ثلث ديتها فيستوفي ديتها. هذا ذكره في الجزء 10 من التهذيب صفحة 257، راجعوه. كأنه يريد يقول بأنه هاي صحيح، يقول إذا شلت فيها دية الأصبع كاملة، لكن المقصود من شلت شنو يعني؟ يعني أوجد الشلل فيها أولا ثم قطعها بعد الشلل. لاحظوا، يعني أوجد الشلل فيها فاستحق ثلثا الدية، ثم قطعها بعد الشلل فاستحق شنو؟ ثلث الآخر، فيكون المجموع هو الدية الكاملة. الرواية هم قالت فيها دية كاملة، أو شلت مو بمعنى فقط أوجد الشلل فيها وهاي هي فقط، لا، أوجد الشلل فيها ثم قطع بعد ذلك ما أوجد الشلل فيه، فيكون المجموع هو ماذا؟ هو الدية الكاملة كما تذكر. حملها على هذا. أكو يعني وجوه أخرى ذكروها، ثم بعد ذلك يأتي الكلام في هذه الوجوه من حيث الصحة وعدمها. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.